الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك بالمشاركة في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية بجدة، وهذه الدورة تعقد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة مكة بمحافظة جدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم أنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها. قوله رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، أي كان مقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محبوبا عنده. وقد قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لمعاذ أنه يحبه، والمحب يوصي حبيبه بما يراه نافعا له. وكان يردف وراءه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يركب معاذا خلفه على الدابة. وروي أن معاذا أعلم الناس بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام الناس برتوة، يعني خطوة، بخطوة أي برتبة متقدما عليهم. ومن فضله أنه بعثه مبلغا عنه، وهذه أيضا مرتبة شريفة لمعاذ رضي الله عنه، أن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليرسله لأهل اليمن ليبلغ إليهم دين الله تعالى. بعثه إليهم داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما، وكان الصحابة يشبهون معاذ رضي الله عنه بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عن معاذ: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، يشبهه بإبراهيم عليه السلام. ثم أنه أوصاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الوصية العظيمة، في هذا دليل على عظم شأن هذه الوصية، وأنه لا يستغني أحد عنها، فيحتاجها كل أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم وغير العالم، لا يستغني عنها أحد مهما على شأنه، فهو بحاجة إلى أن يذكر بالله، وبحاجة إلى أن يوصى بما أوصى به الله عز وجل الناس، وبما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فأعلم بهذا أن هذه الوصية جامعة، يقول لمن عقلها وفهمها وتدبرها وعمل بمقتضاها، فهي قد جمعت خيري الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا وهو حسن المعاملة، وخير الآخرة وهو تقوى الله حق التقوى. وهذا دليل على علو منزلة هذه الوصية، وأنها جامعة لأصول الخيرات لمن تدبرها وعمل بها. يقول شيخ الإسلام: مع أنها تفسير الوصية القرآنية، أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما ترك مأمور أو مأمور به أو فعل منهي عنه. قوله: مع أنها تفسير الوصية القرآنية، فيكون اجتمع أمران مهمان: وصية الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تحصل من هذا عظيم منزلة هذه الوصية، وكونها لا يستغني عنها أحد، فهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير لوصية الله عز وجل. أما بيان جمعها يقول: فلأن العبد عليه حقان. العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، والموفق هو من أتى بحق الله عز وجل الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأدى الأمانات إلى أهلها، ووفق إلى أن يوفي كل ذي حق حقه. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ في الصحيحين. وأما حق العباد فهو ما جعله الله حقا لبعض العباد على بعض، كحق الوالدين على الأبناء، وحق الأقارب، وحق العلماء، وحق ولاة الأمر. فهذه حقوق يجب على كل شخص له تعلق بهذه الحقوق أن يوفي هذه الحقوق، فيعرف حق كل ذي حق ويوفي كل ذي حق حقه، ليتحقق في هذا المعنى الذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام: ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا. يعني العبد مأمور بأن يعبد الله حق عبادته، وأن يعرف حق عباد الله عليه، لكن العبد من طبيعته الخطأ والجهل والنسيان، لابد أن يحصل منه التقصير أو القصور، سواء في أداء الحق الذي لله والحقوق التي عليه لغيره. فهذه الوصية جاءت لتعالج هذا التقصير كما سيأتي. يقول شيخ الإسلام: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قول حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني جاءت الوصية بالتقوى، لكون الإنسان لا بد أن يحصل منه التقصير في بعض ما يجب عليه أو ارتكاب بعض ما نهي عنه. فهنا يأتي الحث على التقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت يجب أن تكون تقوى الله ملازمة لك في السر والعلن. فهذه كلمة جامعة، قول حيثما كنت تحقيق لحاجة الإنسان إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن. وقول ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي اتق الله واحرص على أداء الحقوق الواجب عليك، لكن إذا حصل منك تقصير أو زلت بك القدم فإن هناك سبيل للمعالجة، لمعالجة هذا الخطأ. فلذلك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخير حسنة بعد السيئة هي التوبة من السيئة نفسها، خير حسنة بعد السيئة هي أن تتوب من السيئة. ولذلك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقوله: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، أي أن الطبيب ينظر متى تناول المريض شيئا يضره أمره بما يصلحه. عندما يذهب الإنسان إلى الطبيب يشكو حاله للطبيب، يعرف الطبيب الداء الذي به فإنه يرشده إلى الدواء الذي يذهب هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب، وهذا تشبيه بليغ، لأن الأمراض الحسية والقلبية تحتاج إلى معالجة، وخير معالجة لما يتعلق بأمر الدين والدنيا هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرشد الناس إلى هذا الأمر العظيم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول شيخ الإسلام: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات. وإن قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقول في بول الأعرابي: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وقوله: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، وهذا علاج عظيم للنفس، فلا يتساهل العبد بفعل الذنوب، بل هو مأمور بأن يجتهد ليتجنبها، لكن إذا وقعت منه فإن الله عز وجل جعل له مخرجا ولم يسد الأبواب عليه، بل من رحمته عز وجل أن هيئ الأسباب التي تعالج ما يحصل من خلل وتقصير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة التي يمحو الله بها الذنوب، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، الحديث في الصحيحين. فهنا تأتي المعالجة التي تعالج هذه الأشياء التي قد تقع من الإنسان، وهو أن يبادر إلى التوبة منها. قول فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو السيئات. الكيس هو الفطن الحازم المدرك العاقل، فإن الكيس طالما جعل الله له مخرجا من السيئات إذا وقعت فإنه لا يفرط في ذلك، فيأتي بالحسنات التي يمحو الله بها عز وجل السيئات. وقوله وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة، كقول في بول الأعرابي لما بال في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء، لأن المقصود ليس صب الماء بذاته، وإنما المقصود إذهاب النجاسة بصب الماء عليها. فإتباع الحسنة للسيئة هو لمحو أثر السيئة، فالسيئة وجدت ووقعت ولا ترتفع، لكن المقصود أثرها الذي يترتب عليها فيرفعه بالتوبة منها وبالحسنات التي تمحو هذه السيئات. يقول شيخ الإسلام وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثانية الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. قوله وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، أي أنه ينبغي أن تكون الحسنة المفعولة من جنس السيئة التي فعلها العبد. فإن كانت السيئة قولية أتى بحسنة قولية، وإن كانت السيئة فعلية أتى بحسنة فعلية، وهذا ليس شرطا لكنه من باب الكمال. فلو كانت الحسنة عظيمة فإنها تمحو السيئة، سواء كانت هذه الحسنة من جنس السيئة أو لم تكن من جنسها. قوله والذنوب يزول موجبها بأشياء، هذا من لطف الله، من لطف الله عز وجل بعباده أن جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بمثلها، ومع ذلك مع أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف والسيئة إنما تكون بمثلها، مع ذلك جعل للسيئات كفارات ماحية تمحو السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها. والذنوب إذا وقعت من العبد لها موجب، موجب بكسر الجيم وهو السبب أي فعلها، ولها موجب بفتح الجيم وهو الأثر، الأثر عليها، والمقصود هنا الثاني أي الموجب وهو الأثر، لأنه هو الذي يزول، هو الذي يزول. أما السبب إذا وقع فإنه لا يزول، فهناك أسباب يعني تكون سببا لإزالة هذه الذنوب، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة، ذكر في هذه الرسالة أربعة أسباب، بينما نجده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قد ذكر أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن عقاب الذنوب يزول عن العبد بنحو عشرة أسباب، ذكر عشرة أسباب يقول دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. وهذه الأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لإزالة الذنوب. أحد هذه الأسباب التوبة، والثاني الاستغفار، والثالث الحسنات الماحيات الأعمال الصالحة التي تكون سبب في محي الذنوب، الرابع دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، الخامس ما يحصل للميت من أعمال بر، أعمال بر تعملها الأحياء لأجل موتاه تكون سبب لمغفرة الذنوب، السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. أيضا من الأسباب التي تمحو الذنوب المصائب التي يقدرها الله على العبد، هذه من أسباب الذنوب، سبب السابع. والسبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن الضغط قد دلت النصوص على أنه لا يسلم منها ولا ينجو أحد، كما جاء في حديث عائشة أن القبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته. السبب التاسع هو أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. والسبب العاشر وهو أعظم الأسباب رحمة الله، رحمة أرحم الراحمين ومغفرته، فإنه يغفر الذنوب بلا سبب من العباد. فهذه أسباب عشرة يعني جعلها الله عز وجل مما يمحو الله بها الذنوب. في هذه الرسالة ذكر شيخ الإسلام أربعة أسباب تكون من فعل العبد، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، والرابع ليس من فعل العبد وهو البلاء الذي يصيب المؤمن. ذكر فقط هذه الأسباب الأربعة، وكما ذكرت ذكر العشرة أسباب في مجموع الفتاوى في غيرها من مؤلفاته. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظيمة، يقول ثلاثة أنهار عظيمة يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا بنهر الجحيم يوم القيامة. فذكر الأنهار الثلاثة، وهي كما يقول التوبة، نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب، نهر المصائب. فيقول هذه الأنهار الثلاثة التي تكون في الدنيا يطهر الله بها عباده، ومن لم تفي هذه الأنهار في الدنيا بتطهيره فإنه يكون هناك نهر في نار جهنم لأهل الكبائر، فإن أهل الكبائر قد يدخلون النار فيؤذبون على قدر ذنوبهم، وقد يغفر الله لهم ابتداء فينجيهم من ذلك. يقول ابن القيم فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار فيورد يوم القيامة طيبا طاهرا. فابن القيم ذكر الأسباب الأربعة أو الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول وقوله أحدها التوبة، يعني أحد ما يمحو الله به الذنوب التوبة، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى، فإن التوبة سبب من أسباب تكفير الذنوب، كما قال تعالى قل الذين كفروا إن يتوبوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال تعالى لما ذكر أعظم الذنوب قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فذكر الله أعظم الذنوب التي هي الشرك بالله والزنا وقتل النفس التي حرم الله عز وجل، ثم ذكر بعد ذلك التوبة التي تمحو هذه الذنوب. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة لا تنفع صاحبها إلا إذا اجتمعت شروطها. وشروط التوبة إذا كان الذنب في حق الله تعالى خمسة: الشرط الأول الإخلاص بأن يكون الدافع للعبد لكي يقلع عن الذنب هو خوفه من الله، والشرط الثاني أن يقلع عن الذنب وليس صادقا في توبته من يبقى على الذنب ويقول إنه تائب منه، والشرط الثالث أن يندم على ما مضى فيندم على الذنب الذي وقع منه، والشرط الرابع أن يعزم على عدم العودة إليه انتبهوا لم يقل العلماء أن لا يعود إليه وإنما أن يعزم على عدم العودة إليه، فإذا عزم صادقا فإنه تائب، فإن عاد بعد فذلك ذنب جديد لا ينقض التوبة السابقة. والشرط الخامس أن تقع التوبة في وقتها، ووقت التوبة عام وخاص، العام أن تطلع الشمس من مغربها، والخاص فهو ما لم يغرغر الإنسان، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم فإن الله يقبل التوبة. وأما إذا كان التوبة تتعلق بحقوق الآدميين فهناك شرط سادس، وهو أن يعيد الحق إلى أهله إن كان عينا، أو يتحلل منهم إن كان عينا أو معنا، أن يعيد الحق إلى أهله إن كان عينا أو يتحلل منهم إذا كان هذا الأمر معنويا. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: والثاني الاستغفار من غير توبة. يعني الثاني من أسباب مغفرة الذنوب هو الاستغفار من غير توبة. الاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل. فالله عز وجل قال: فاستغفروني أغفر لكم. وهنا ذكر ورد ذكر الاستغفار غير مقرون بالتوبة، يعني غير بالتوبة، فدل على أن الاستغفار وكثرة الاستغفار أنه مما يكون سببا في محو الذنوب. يعني بعض العلماء يرى أن الاستغفار إذا اقترن بالتوبة هو الذي يمحو الله به الذنوب، لكن إذا خلى من التوبة أنه ما يمحو الذنوب. بعض أهل العلم يرى أن الاستغفار ينفع وحده بلا توبة بدليل وروده مفردا في النصوص، مثل ما ذكرنا من بعض هذه الأدلة التي تدل على أن الاستغفار يكون سببا لمحو الذنوب. ونجد أن الله عز وجل دعا عباده إلى أن يستغفروا ووعدهم بإجابة دعائهم، ووعده في القرآن من الله عز وجل لعباده كما في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فاذكروني أذكركم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والله عز وجل وعد عباده المستغفرين أن يغفر ذنوبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدلت هذه النصوص وغيرها على أن الاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب وإن لم يقترب بالتوبة، لكن إن اقترن بالتوبة فهذا كما قال شيخ الإسلام فهو الكمال. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. نعم، لا شك أنه الكمال إذا وجد التوبة مع الاستغفار. فالقول الصحيح أن الاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب وإن لم يقترن بالتوبة، لكن إن اقترن بالتوبة فإنه قد يكون قد بلغ الكمال. إذا اجتمعت التوبة والاستغفار يقول شيخ الإسلام فهو الكمال. فإذا جمع الإنسان بين التوبة والاستغفار حصل له ذلك، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجمع هنا بين الاستغفار وبين التوبة. فالاستغفار أنه يعني أن ذكر الله عز وجل قول: فاستغفروا لذنوبهم، فلما علموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم جمعوا بين ذلك بقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أكثر من 70 مرة. فدل ذلك على أن الجمع بين التوبة والاستغفار كمال للعبد إذا وقع في الذنب، لكن ليس ذلك شرطا لمحو الذنوب. يقول شيخ الإسلام: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك واجباته، أو تارك لبعض والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة. وهي 4 أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. قوله الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في وصيته لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالأعمال الصالحة ماحية، ويسميها بعض العلماء بالممحصات، يسميها بعض العلماء بالممحصات، يعني التي تمحص بها الذنوب. أما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك لبعض واجباته، أو قاتل الصيد، الكفارات المقدرة يعني الكفارات المعينة التي رتبت على السبب، فمتى ما وجد السبب وجبت هذه الكفارات، وهي سبب لتكفير الذنب أو التقصير وإزالة ما يترتب عليه، فإن الكفارات يرجى أن تزيل موجب الذنب الذي وجد ووجبت بسببه. فالكفارات زواجر يعني قبل الوقوع وجوابر بعد الوقوع. الكفارات يعني الفداء التي قدرت وقدرها الشارع، وذكر أمثلة هنا، قال كما يكفر المجامع في نهار رمضان، وكما يكفر المظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج. قال بعض محظورات الحج، لأن من محظورات الحج ما لا كفارة فيه مثل عقد النكاح، ليس فيه كفارة وإنما يترتب عليه لا يصح العقد. ومن الكفارات ما يفسد الحج، ومن المحظورات ما يفسد الحج كالجماع، ومنها ما لا يفسد الحج، ومنها ما يكون فيه كفارة مثل فدية الأذى، تقليم الأظفار وحلق الشعر ولبس المخيط ونحوها، وكذلك قتل الصيد. وأيضا هنا قال أو تارك بعض الواجبات، لأن الحج أركان وواجبات والسنن، والأركان لا تصح العبادة بدونها فلا تدخلها الكفارات، والواجبات تجبر كترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمنى أو ترك المبيت بمنى أو ترك المبيت مزدلفة أو ترك رمي الجمار، هذه واجبات الواجب يجبر منها بدم. ولذلك قال فإن الكفارات المقدرة أربعة أجناس، هدي، يقصد والمقصود بالهدي هنا الذبيحة، وصدقة، والمقصود بالصدقة هنا هي الإطعام، يعني كما جاء في التكفير في كفارة الأذى أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. فالهدي هنا المراد به ذبح الشاة إما لفعل محظور أو لترك واجب، والصدقة المراد بها الإطعام. وعتق وصيام أيضا هذا المراد العتق في كفارة الجماع والظهار، والصيام المراد به الصيام في هذه الكفارة وليس الصيام الواجب أو الصيام المستحب. وهي كما قال أربعة أجناس، هدي وعتق وصدقة وصيام، والمقصود بالهدي هنا الذبح وليس المقصود الهدي الذي هو إلى الكعبة، والمقصود بالعتق هو ما كان بكفارة الجماع وكفارة الظهار، والصدقة المراد بها في إطعام المساكين والصيام كذلك. قال رحمه الله تعالى وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنه، فتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. الكفارات المطلقة المراد بها جنس الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات وتسمى الممحصات. ولذلك هنا ذكر قال أما الكفارات المطلقة منها فتنة الرجل في أهله وماله ولده فتكفيرها الصلاة كما جاء في الحديث، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ففتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف النهي عن المنكر كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من هذه الأحاديث. وذكر رحمه الله تعالى أن هناك مصنفات صنفت في هذه الفضائل هناك كتب يعني ألفت في التي يبين فيها هذه الفضائل. ولذلك قال: وقد دل على ذلك القرآن والحديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال منها مكفرات يومية الصلوات الخمس، ومكفرات أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، مكفرات سنوية رمضان إلى رمضان. فعلى المسلم أن يستشعر عظيم فضل الله عز وجل عليه، فإن الله جعل لك من جنس يا عبد الله من جنس الأعمال الصالحة مكفرات يومية ومكفرات أسبوعية ومكفرات سنوية، وهناك مكفرات لكل ما مضى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله رحمه الله تعالى: وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين يعني في الصلاة: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقلوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث في الصحيحين. يقول رحمه الله تعالى: وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. أهل الحديث صنفوا كتبا في فضائل الأعمال، بعضها مفردة وبعضها في ضمن كتبهم في السنن، وهناك حديث كثيرة جدا في هذا الباب، وهذا الباب باب عظيم نافع للمؤمن، فإن الأعمال الصالحة تزيد الحسنات وتمحى بها الذنوب. وتقدم معنا أن كل بني آدم خطأ، فما أحوج المسلم إلى هذا الباب العظيم، فينبغي له أن يحرص على معرفة الأعمال التي نص فيها على تكفير الذنوب، وهي أشياء كثيرة رتبت فيها مغفرة الذنوب على قول ولا فعل. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من لبس ثوبا أي جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من أحسان الاستغفار في آخر الصلاة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته، أي أنه في آخر صلاته وهو يتشهد وهو يقول، أي بعد أن فرغ من تشهده شرع في الدعاء: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له قد غفر له، قالها ثلاثا. ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. فكتم عليه يعني لم ينشر عليه، إن اطلع على عيب فيه غفر الله له 40 مرة. ما من عبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على مغفرة الذنوب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان حاجة إليه، فإن الإنسان يقول: وأعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية، قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، يتلطخ بعدة أشياء. هذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان، واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. فقال: واعلم أن العناية بهذا المشار إليه من الأعمال الصالحة التي من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. لماذا؟ يقول: فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه، يقول، الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا الذي لا ينشأ بين أهل علم ودين؟ فهو يقول: واعلم. وعادة أهل العلم أنهم إذا قدموا جملة واعلم فإن هذا يدل على أن الذي يذكرونه بعد ذلك أمر مهم، أمر مهم يستدعي التنبيه والتذكير. ولذلك قال: واعلم أن العناية بهذا يعود إلى الأمور الثلاثة التي تقدمت، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. يقول: فتكون عناية المؤمن بالاجتهاد في الحسنات الماحيات والتوبة والاستغفار من أشد ما يحتاجه العبد من حين يبلغ، لأن التكليف بعد البلوغ، وما قبل البلوغ ليس الإنسان مكلفا، لا يكتب على الشيء قبل البلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يبلغ، ولكنه يكتب ويؤخذ من يفعل إذا كلف. فإن الإنسان حين يبلغ، يقول، خصوصا في هذه الأزمنة، يعني الإنسان عموما خصوصا في هذه الأزمنة، يعني بزمانه، فكيف الزمان الذي نحن فيه الآن؟ إذا كان في زمنه رحمه الله، فكيف زمننا نحن الذي نحن فيه، تشاهدون تسمعون في هذا الزمان، يعني من فتن الشهوات والشبهات والمغريات والمحدثات، وفي القنوات في وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. ويقول رحمه الله: من أزمنة الفترات، المقصود بالفترة هنا الفتور والضعف، ضعف الإيمان، و الإنسان يفتر عن فعل الطاعة ويضعف فيقع في المعصية. يقول: لأن الإنسان قد تمر به فترات يضعف الدين فيها، وهذا يعني ملاحظ عبر التاريخ أن الناس قد يضعف تمسكهم بالدين. الدين في نفسه قوي ومحكم وصالح لكل زمان ومكان، لأنه من عند اللطيف الخبير، لكن الناس هم الذين يضعفون. فإذا ضعفوا التمسك بالإسلام، ضعفوا في تمسكهم بتعلمها أو بالعمل بها والدعوة إليه أو الذنب، هنا يحصل ضعف عام. لكن إذا اجتهد المسلمون وعادوا إلى الله عز وجل وتعلموا العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وقاموا بالواجب الذي يجب عليهم من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتواصي بذلك وصبر على ذلك، فإنه يكون سببا لنهوضهم وسبب لرجوعهم إلى دينهم وسبب لعزتهم وكرامتهم. لكن الضعف حاصل، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع، لكن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، فيكون سببا أولا في إنقاذ نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم سببا في هداية غيره بنشر العلم وبثه بين الناس العلم الشرعي الصحيح. لأنه متى ما ضعفت السنة قوية البدعة، وإذا قوية البدعة كان ذلك سببا لفشو الجهل ومخالفة الشرع وتبديل دين الله عز وجل. فلذلك هنا أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر، وذكر رحمه الله تعالى أن الناس يشبهون التشبه بالجاهلية من بعض الوجوه، وكلامه دقيق جدا هنا، يعني ما عاد تكون مثل ما كانت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكون هناك جاهلية مثل ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد بعض المسائل التي هي من العمل بها من التشبه بالجاهلية، ويوجد كذلك من بعض الأشخاص وليس من كل المسلمين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد يقول رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن في الصحيحين ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اتباع سنن من كان قبلنا، يعني السنن الطرق وطرقهم التي ينتهجونها ومسالكهم التي يسلكونها، حتى قال حذو القذة بالقذة، يعني كالرمح يتلو الرمح، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. معروف أن جحر الضب ضيق ومتعرج ومتلوي، ومع صعوبة هذا المشبه به الذي هو جحر الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أن من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. هذا التشبه يعني باليهود والنصارى يدل على أن هناك من يتشبه باليهود ومن يتشبه بالنصارى، ولكن ليس من كل الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. فالمقصود ليس كل الأمة تتشبه باليهود والنصارى، هذا منتفي لهذا الحديث، وإنما المقصود أن التشبه من بعض الوجوه من بعض الأمة وفئات الأمة، وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا خبر تصديقه في قوله تعالى. هذه الآية وردت في المنافقين الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وذموهم، فجاءت هذه الآية فاستمتعتم بخلاقكم. الخلاق هو النصيب من الدين والدنيا، ورضيتم بالدنيا من نصيبكم في دنياهم ودينكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بنصيبهم. وهذه الآية وإن كانت في المنافقين لكن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم. فوجد من تشبه بالأمم السابقة في ترك العلم، وهذا التشبه بالنصارى الذين عبدوا الله على جهل فكانوا ضالين، ووجد من تشبه بالنصارى فترك العمل مع أن عنده علم. وأخذتم كالذي خاضوا، هذا في باب الديان يعني في الشبهات، وهذا فعل المبتدع. فالعصاة من أمة محمد يتشبهون بأهل الجاهلية في فعل المعصية من باب الشهوة، والمبتدع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بالأمم السابقة في التعبد بلا علم، والتشبه بالكفار في دينهم حرام، والتشبه بالكفار في دنياهم فيما هو من خصائصهم أيضا محرم، لكن الذي ليس من خصائصهم ويشترك فيه الناس فهذا لا يدخل في المعنى المحظور من التشبه بهم. أما ما يفعله الكفار لحاجة الناس فهذا ليس من باب التشبه إذا كان يشترك فيه الناس، وهو من باب العادات وليس من باب العبادات، فلا يدخل في هذا المعنى المنهي عنه المحظور ما يتعلق بالمخترعات والصناعات التي يصنعها الكفار ويحتاجها الناس، وهي ليست ما يختصون به في تعبدهم أو فيما يحتاجونه ويكون زيا خاصا بهم، فلا يدخل، لأن البدع إنما تكون في الديانة وليست في أمور الدنيا، ولا ما جاء من أمور الدنيا مما وإلا ما جاء في أمور الدنيا مما اختص به الكفار وخاصة وصار خاصا بهم، فهنا أيضا لا يتشبه بهم المسلم في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك بالمشاركة في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية بجدة وهذه الدورة تعقد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة مكة وبمدينة بمحافظة جدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم أنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها. قوله رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، أي كان مقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محبوبا عنده. وقد قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لمعاذ أنه يحبه، والمحب يوصي حبيبه بما يراه نافعا له. وكان يردف وراءه، أي النبي صلى الله عليه وسلم يركب معاذا خلفه على الدابة. وروي أن معاذا أعلم الناس بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام الناس برتوة، يعني خطوة بخطوة، أي برتبة متقدما عليهم. ومن فضله أنه بعثه مبلغا عنه، وهذه أيضا مرتبة شريفة لمعاذ رضي الله عنه، أن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليرسله لأهل اليمن ليبلغ إليهم دين الله تعالى. بعثه إليهم داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما. وكان الصحابة يشبهون معاذ رضي الله عنه بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عن معاذ: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، يشبهه بإبراهيم عليه السلام. ثم أنه أوصاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الوصية العظيمة، في هذا دليل على عظم شأن هذه الوصية، وأنه لا يستغني أحد عنها، فيحتاجها كل أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم وغير العالم، لا يستغني عنها أحد مهما على شأنه، فهو بحاجة إلى أن يذكر بالله، وبحاجة إلى أن يوصى بما أوصى به الله عز وجل للناس، وبما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فعلم لهذا أن هذه الوصية جامعة، يقول لمن عقلها وفهمها وتدبرها وعمل بمقتضاها، فهي قد جمعت خيري الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا وهو حسن المعاملة، وخير الآخرة وهو تقوى الله حق التقوى. وهذا دليل على علو منزلة هذه الوصية، وأنها جامعة لأصول الخيرات لمن تدبرها وعمل بها. يقول شيخ الإسلام: مع أنها تفسير الوصية القرآنية، أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما ترك مأمور أو مأمور به أو فعل منهي عنه. قوله: مع أنها تفسير الوصية القرآنية، فيكون اجتمع أمران مهمان: وصية الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تحصل من هذا عظيم منزلة هذه الوصية، وكونها لا يستغني عنها أحد، فهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لوصية الله عز وجل. أما بيان جمعها، يقول: فلأن العبد عليه حقان، العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده، والموفق هو من أتى بحق الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأدى الأمانات إلى أهلها، ووفق إلى أن يوفي كل ذي حق حقه. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ في الصحيحين. وأما حق العباد فهو ما جعله الله حقا لبعض العباد على بعض، كحق الوالدين على الأبناء، وحق الأقارب، وحق العلماء، وحق ولاة الأمر. فهذه حقوق يجب على كل شخص له تعلق بهذه الحقوق أن يوفي هذه الحقوق، فيعرف حق كل ذي حق ويوفي كل ذي حق حقه ليتحقق في هذا المعنى الذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام: ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، يعني العبد مأمور بأن يعبد الله حق عبادته وأن يعرف حق عباد الله عليه، لكن العبد من طبيعته الخطأ والجهل والنسيان، لابد أن يحصل منه التقصير أو القصور سواء في أداء الحق الذي لله والحقوق التي عليه لغيره. فهذه الوصية جاءت لتعالج هذا التقصير كما سيأتي. يقول شيخ الإسلام: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قول حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني جاءت الوصية بالتقوى، لكون الإنسان لا بد أن يحصل منه التقصير في بعض ما يجب عليه أو ارتكاب بعض ما نهي عنه. فهنا يأتي الحث على التقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت يجب أن تكون تقوى الله ملازمة لك في السر والعلن. فهذه كلمة جامعة، قول حيثما كنت تحقيق لحاجة الإنسان إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن. وقول ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي اتق الله واحرص على أداء الحقوق الواجب عليك، لكن إذا حصل منك تقصير أو زلت بك القدم فإن هناك سبيل للمعالجة، لمعالجة هذا الخطأ. فلذلك قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخير حسنة بعد السيئة هي التوبة من السيئة نفسها، خير حسنة بعد السيئة هي أن تتوب من السيئة. ولذلك قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقوله فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، أي أن الطبيب ينظر متى تناول المريض شيئا يضره أمره بما يصلحه. عندما يذهب الإنسان إلى الطبيب يشكو حاله للطبيب، يعرف الطبيب الداء الذي به فإنه يرشده إلى الدواء الذي يذهب هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب، وهذا تشبيه بليغ، لأن الأمراض الحسية والقلبية تحتاج إلى معالجة، وخير معالجة لما يتعلق بأمر الدين والدنيا هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرشد الناس إلى هذا الأمر العظيم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول شيخ الإسلام والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات، وإن قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقول في بول الأعرابي صبوا على بوله ذنوبا مما. وقوله والذنب للعبد كأنه أمر حتم، وهذا علاج عظيم للنفس، فلا يتساهل العبد بفعل الذنوب، بل هو مأمور بأن يجتهد ليتجنبها، لكن إذا وقعت منه فإن الله عز وجل جعل له مخرجا ولم يسد الأبواب عليه، بل من رحمته عز وجل أن هيأ الأسباب التي تعالج ما يحصل من خلل وتقصير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة التي يمحو الله بها الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، الحديث في الصحيحين. فهنا تأتي المعالجة التي تعالج هذه الأشياء التي قد تقع من الإنسان، وهو أن يبادر إلى التوبة منها. قول فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو السيئات. الكيس هو الفاطن الحازم المدرك العاقل، فإن الكيس طالما جعل الله له مخرجا من السيئات إذا وقعت فإنه لا يفرط في ذلك، فيأتي بالحسنات التي يمحو الله بها عز وجل السيئات. وقوله وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة، كقول في بول الأعرابي لما بال في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء، لأن المقصود ليس صب الماء بذاته، وإنما المقصود إذهاب النجاسة بصب الماء عليها. فإتباع الحسنة للسيئة هو لمحو أثر السيئة، فالسيئة وجدت ووقعت ولا ترتفع، لكن المقصود أثرها الذي يترتب عليها فيرفعه بالتوبة منها وبالحسنات التي تمحو هذه السيئات. يقول شيخ الإسلام: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها التوبة، والثانية الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. قوله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، أي أنه ينبغي أن تكون الحسنة المفعولة من جنس السيئة التي فعلها العبد. فإن كانت السيئة قولية أتى بحسنة قولية، وإن كانت السيئة فعلية أتى بحسنة فعلية، وهذا ليس شرطا لكنه من باب الكمال. فلو كانت الحسنة عظيمة فإنها تمحو السيئة، سواء كانت هذه الحسنة من جنس السيئة أو لم تكن من جنسها. قوله: والذنوب يزول موجبها بأشياء، هذا من لطف الله، من لطف الله عز وجل بعباده أن جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بمثلها. ومع ذلك، مع أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف والسيئة إنما تكون بمثلها، مع ذلك جعل للسيئات كفارات ماحية تمحو السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. والذنوب إذا وقعت من العبد لها موجب، موجب بكسر الجيم وهو السبب أي فعلها، ولها موجب بفتح الجيم وهو الأثر، الأثر عليها، والمقصود هنا الثاني أي الموجب وهو الأثر، لأنه هو الذي يزول، هو الذي يزول. أما السبب إذا وقع فإنه لا يزول، فهناك أسباب يعني تكون سببا لإزالة هذه الذنوب، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة، ذكرها في هذه الرسالة أربعة أسباب، بينما نجده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قد ذكر أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن عقاب الذنوب يزول عن العبد بنحو عشرة أسباب، ذكر عشرة أسباب يقول دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. وهذه الأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لإزالة الذنوب. أحد هذه الأسباب التوبة، والثاني الاستغفار، والثالث الحسنات الماحيات، الأعمال الصالحة التي تكون سبب في محي الذنوب، الرابع دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، الخامس ما يحصل للميت من أعمال بر، أعمال بر تعملها الأحياء لأجل موتاه تكون سببا لمغفرة الذنوب، السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. أيضا من الأسباب التي تمحو الذنوب المصائب التي يقدرها الله على العبد، هذه من أسباب الذنوب، سبب السابع. والسبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن الضغط قد دلت النصوص على أنه لا يسلم منها ولا ينجو أحد، كما جاء في حديث عائشة أن القبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته. السبب التاسع هو أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. والسبب العاشر وهو أعظم الأسباب رحمة الله، رحمة أرحم الراحمين ومغفرته، فإنه يغفر الذنوب بلا سبب من العباد. فهذه أسباب عشرة يعني جعلها الله عز وجل مما يمحو الله بها الذنوب. في هذه الرسالة ذكر شيخ الإسلام أربعة أسباب تكون من فعل العبد، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، والرابع ليس من فعل العبد وهو البلاء الذي يصيب المؤمن. ذكر فقط هذه الأسباب الأربعة، وكما ذكرت ذكر العشرة أسباب في مجموع الفتاوى في غيرها من مؤلفاته. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظيمة، يقول ثلاثة أنهار عظيمة يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا بنهر الجحيم يوم القيامة. فذكر الأنهار الثلاثة، وهي كما يقول التوبة، نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب، نهر المصائب. فيقول هذه الأنهار الثلاثة التي تكون في الدنيا يطهر الله بها عباده، ومن لم تفي هذه الأنهار في الدنيا بتطهيره فإنه يكون هناك نهر في نار جهنم لأهل الكبائر، فإن أهل الكبائر قد يدخلون النار فيؤذبون على قدر ذنوبهم، وقد يغفر الله لهم ابتداء فينجيهم من ذلك. يقول ابن القيم: فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار فيورد يوم القيامة طيبا طاهرا. فابن القيم ذكر الأسباب الأربعة أو الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: وقوله أحدها التوبة، يعني أحد ما يمحو الله به الذنوب التوبة، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى، فإن التوبة سبب من أسباب تكفير الذنوب، كما قال تعالى: قل الذين كفروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى لما ذكر أعظم الذنوب، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فذكر الله أعظم الذنوب التي هي الشرك بالله والزنا وقتل النفس التي حرم الله عز وجل، ثم ذكر بعد ذلك التوبة التي تمحو هذه الذنوب. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة لا تنفع صاحبها إلا إذا اجتمعت شروطها، وشروط التوبة إذا كان الذنب في حق الله تعالى خمسة: الشرط الأول الإخلاص، بأن يكون الدافع للعبد لكي يقلع عن الذنب هو خوفه من الله. والشرط الثاني أن يقلع عن الذنب وليس صادقا في توبته من يبقى على الذنب ويقول إنه تائب منه. والشرط الثالث أن يندم على ما مضى فيندم على الذنب الذي وقع منه. والشرط الرابع أن يعزم على عدم العودة إليه، على عدم العودة إليه. انتبهوا، لم يقل العلماء أن لا يعود إليه، وإنما أن يعزم على عدم العودة إليه. فإذا عزم صادقا فإنه تائب، فإن عاد بعد فذلك ذنب جديد لا ينقض التوبة السابقة. والشرط الخامس أن تقع التوبة في وقتها، ووقت التوبة عام وخاص، العام أن تطلع الشمس من مغربها، والخاص فهو ما لم يغرغر الإنسان، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله يقبل التوبة. وأما إذا كان التوبة تتعلق بحقوق الآدميين فهو فهناك شرط سادس، وهو أن يعيد الحق إلى أهله إن كان عينا، أو يتحلل منهم إن كان عينا أو معنا، أن يعيد الحق إلى أهله إن كان عينا أو يتحلل منهم إذا كان هذا الأمر معنويا. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: والثاني الاستغفار من غير توبة. يعني الثاني من أسباب مغفرة الذنوب هو الاستغفار من غير توبة. الاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل. فالله عز وجل قال: فاستغفروني أغفر لكم. وهنا ذكر ورد ذكر الاستغفار غير مقرون بالتوبة، يعني غير بالتوبة، فدل على أن الاستغفار وكثرة الاستغفار أنه مما يكون سببا في محو الذنوب. يعني بعض العلماء يرى أن الاستغفار إذا اقترن بالتوبة هو الذي يمحو الله به الذنوب، لكن إذا خلى من التوبة أنه ما يمحو الذنوب. بعض أهل العلم يرى أن الاستغفار ينفع وحده بلا توبة بدليل وروده مفردا في النصوص مثل ما ذكرنا من بعض هذه الأدلة التي تدل على أن الاستغفار يكون سببا لمحو الذنوب. ونجد أن الله عز وجل دعا عباده إلى أن يستغفروا ووعدهم بإجابة دعائهم، ووعده في القرآن من الله عز وجل لعباده كما في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فاذكروني أذكركم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والله عز وجل وعد عباده المستغفرين أن يغفر ذنوبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدلت هذه النصوص وغيرها على أن الاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب وإن لم يقترن بالتوبة، لكن إن اقترن بالتوبة فهذا كما قال شيخ الإسلام فهو الكمال. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. نعم، لا شك أنه الكمال إذا وجد التوبة مع الاستغفار. فالقول الصحيح أن الاستغفار سبب مستقل لمغفرة الذنوب وإن لم يقترن بالتوبة، لكن إن اقترن بالتوبة فإنه قد يكون قد بلغ الكمال إذا اجتمعت التوبة والاستغفار. يقول شيخ الإسلام فهو الكمال. فإذا جمع الإنسان بين التوبة والاستغفار حصل له ذلك، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجمع هنا بين الاستغفار وبين التوبة. فالاستغفار أنه يعني أن ذكر الله عز وجل قول فاستغفروا لذنوبه، فلما علموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ثم جمعوا بين ذلك بقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أكثر من 70 مرة. فدل ذلك على أن الجمع بين التوبة والاستغفار كمال للعبد إذا وقع في الذنب، لكن ليس ذلك شرطا لمحو الذنوب. يقول شيخ الإسلام: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك واجباته، أو تارك لبعض والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة. وهي 4 أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. قوله الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في وصيته لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالأعمال الصالحة ماحية، ويسميها بعض العلماء بالممحصات، يسميها بعض العلماء بالممحصات، يعني التي تمحص بها الذنوب. أما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك لبعض واجباته، أو قاتل الصيد، الكفارات المقدرة يعني الكفارات المعينة التي رتبت على السبب، فمتى ما وجد السبب وجبت هذه الكفارات، وهي سبب لتكفير الذنب أو التقصير وإزالة ما يترتب عليه. فإن الكفارات يرجى أن تزيل موجب الذنب الذي وجد ووجبت بسببه، فالكفارات زواجر يعني قبل الوقوع وجوابر بعد الوقوع. الكفارات يعني الفداء التي قدرت وقدرها الشارع، وذكر أمثلة هنا، قال: كما يكفر المجامع في نهار رمضان، وكما يكفر المظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج. قال: بعض محظورات الحج، لأن من محظورات الحج ما لا كفارة فيه مثل عقد النكاح، ليس فيه كفارة وإنما يترتب عليه لا يصح العقد. ومن الكفارات ما يفسد الحج، ومن المحظورات ما يفسد الحج كالجماع، ومنها ما لا يفسد الحج، ومنها ما يكون فيه كفارة مثل فدية الأذى، تقليم الأظفار، وحلق الشعر، ولبس المخيط ونحوها، وكذلك قتل الصيد. وأيضا هنا قال أو تارك بعض الواجبات، لأن الحج أركان وواجبات والسنن، والأركان لا تصح العبادة بدونها فلا تدخلها الكفارات، والواجبات تجبر كترك الحرام من الميقات، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك المبيت مزدلفة، أو ترك رمي الجمار. هذه واجبات، الواجب يجبر منها بدم. ولذلك قال فإن الكفارات المقدرة أربعة أجناس، هدي يقصد، والمقصود بالهدي هنا الذبيحة، وصدقة، والمقصود بالصدقة هنا هي الإطعام، يعني كما جاء في التكفير في كفارة الأذى أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. فالهدي هنا المراد به ذبح الشاة إما لفعل محظور أو لترك واجب، والصدقة المراد بها الإطعام. وعتق وصيام أيضا هذا المراد، العتق في كفارة الجماع والظهار، والصيام المراد به الصيام في هذه الكفارة، وليس الصيام الواجب أو الصيام المستحب. وهي كما قال أربعة أجناس، هدي وعتق وصدقة وصيام، والمقصود بالهدي هنا الذبح، وليس المقصود الهدي الذي هو إلى الكعبة، والمقصود بالعتق هو ما كان بكفارة الجماع وكفارة الظهار، والصدقة المراد بها في إطعام المساكين، والصيام كذلك. قال رحمه الله تعالى وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنه، فتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. الكفارات المطلقة المراد بها جنس الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات وتسمى الممحصات. ولذلك هنا ذكر قال أما الكفارات المطلقة منها فتنة الرجل في أهله وماله ولده فتكفيرها الصلاة كما جاء في الحديث، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ففتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من هذه الأحاديث. وذكر رحمه الله تعالى أن هناك مصنفات صنفت في هذه الفضائل، هناك كتب يعني ألفت في التي يبين فيها هذه الفضائل. ولذلك قال وقد دل على ذلك القرآن والحديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال منها مكفرات يومية الصلوات الخمس، ومكفرات أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، مكفرات سنوية رمضان إلى رمضان. فعلى المسلم أن يستشعر عظيم فضل الله عز وجل عليه، فإن الله جعل لك من جنسي يا عبد الله من جنس الأعمال الصالحة مكفرات يومية ومكفرات أسبوعية ومكفرات سنوية، وهناك مكفرات لكل ما مضى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله رحمه الله تعالى وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين يعني في الصلاة إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الحديث في الصحيحين. يقول رحمه الله تعالى وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. أهل الحديث صنفوا كتبا في فضائل الأعمال بعضها مفردة وبعضها في ضمن كتبهم في السنن، وهناك حديث كثيرة جدا في هذا الباب، وهذا الباب باب عظيم نافع للمؤمن، فإن الأعمال الصالحة تزيد الحسنات وتمحى بها الذنوب. وتقدم معنا أن كل بني آدم خطأ، فما أحوج المسلم إلى هذا الباب العظيم، فينبغي له أن يحرص على معرفة الأعمال التي نص فيها على تكفير الذنوب، وهي أشياء كبيرة رتبت فيها مغفرة الذنوب على قول أو على فعل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، من لبس ثوبا أي جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، من أحسان الاستغفار في آخر الصلاة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته، أي أنه في آخر صلاته وهو يتشهد وهو يقول أي بعد أن فرغ من تشهده شرع في الدعاء اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له، قالها ثلاثا، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، فكتم عليه يعني لم ينشر عليه إن اطلع على عيب فيه غفر الله له 40 مرة، ما من عبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على مغفرة الذنوب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان حاجة إليه، فإن الإنسان يقول واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء هذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك قال واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان، واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فقالوا واعلم أن العناية بهذا المشار إليه من الأعمال الصالحة التي من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. لماذا؟ يقول فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه يقول الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا الذي لا ينشأ بين أهل علم ودين؟ فهو يقول واعلم، وعادة أهل العلم أنهم إذا قدموا جملة واعلم فإن هذا يدل على أن الذي يذكرونه بعد ذلك أمر مهم، أمر مهم يستدعي التنبيه والتذكير، ولذلك قال واعلم أن العناية بهذا يعود إلى الأمور الثلاثة التي تقدمت، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة. يقول فتكون عناية المؤمن بالاجتهاد في الحسنات الماحيات والتوبة والاستغفار من أشد ما يحتاجه العبد من حين يبلغ، لأن التكليف بعد البلوغ، وما قبل البلوغ ليس الإنسان مكلفا، لا يكتب على الشيء قبل البلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يبلغ، ولكنه يكتب ويؤخذ من يفعل إذا كلف. فإن الإنسان حين يبلغ يقول خصوصا في هذه الأزمنة، يعني الإنسان عموما خصوصا في هذه الأزمنة يعني بزمانه، يعني بزمانه، فكيف الزمان الذي نحن فيه الآن؟ إذا كان في زمنه رحمه الله فكيف زمننا نحن الذي نحن فيه تشاهدون تسمعون في هذا الزمان؟ يعني من فتن الشهوات والشبهات والمغريات والمحدثات، وفي القنوات في وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. ويقول رحمه الله من أزمنة الفترات، المقصود بالفترة هنا الفتور والضعف، ضعف الإيمان، والإنسان يفتر عن فعل الطاعة ويضعف فيقع في المعصية. يقول لأن الإنسان قد تمر به فترات يضعف الدين فيها، وهذا يعني ملاحظ عبر التاريخ أن الناس قد يضعف تمسكهم بالدين. الدين في نفسه قوي ومحكم وصالح لكل زمان ومكان، لأنه من عند اللطيف الخبير، لكن الناس هم الذين يضعفون. فإذا ضعفوا التمسك بالإسلام، ضعفوا بتمسكهم بتعلمها أو بالعمل بها والدعوة إليه أو الذنب، هنا يحصل ضعف عام. لكن إذا اجتهد المسلمون وعادوا إلى الله عز وجل وتعلموا العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وقاموا بالواجب الذي يجب عليهم من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتواصي بذلك وصبر على ذلك، فإنه يكون سببا لنهوضهم وسبب لرجوعهم إلى دينهم وسبب لعزتهم وكرامتهم. لكن الضعف حاصل، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع، لكن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، فيكون سببا أولا في إنقاذ نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم سببا في هداية غيره بنشر العلم وبثه بين الناس العلم الشرعي الصحيح، لأنه متى ما ضعفت السنة قويت البدعة، وإذا قويت البدعة كان ذلك سببا لفشو الجهل ومخالفة الشرع وتبديل دين الله عز وجل. فلذلك هنا أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر، وذكر رحمه الله تعالى أن الناس يشبهون التشبه بالجاهلية من بعض الوجوه، وكلامه دقيق جدا هنا، يعني ما عاد تكون مثل ما كانت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكون هناك جاهلية مثل ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد بعض المسائل التي هي من العمل بها من التشبه بالجاهلية، ويوجد كذلك من بعض الأشخاص وليس من كل المسلمين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد يقول رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ في الصحيحين ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اتباع سنن من كان قبلنا، يعني السنن الطرق وطرقهم التي ينتهجونها ومسالكهم التي يسلكونها، حتى قال حذو القذة بالقذة، يعني كالرمح يتلو الرمح، حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. معروف أن جحر الضب ضيق ومتعرج ومتلوي، ومع صعوبة هذا المشبه به الذي هو جحر الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. هذا التشبه يعني باليهود والنصارى يدل على أن هناك من يتشبه باليهود ومن يتشبه بالنصارى، ولكن ليس من كل الأمة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. فالمقصود ليس كل الأمة تتشبه باليهود والنصارى، هذا منتفي لهذا الحديث، وإنما المقصود أن التشبه من بعض الوجوه من بعض الأمة وفئات الأمة، وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى. هذه الآية وردت في المنافقين الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وذموهم، فجاءت هذه الآية فاستمتعتم بخلاقكم، الخلاق هو النصيب من الدين والدنيا، ورضيتم بالدنيا من نصيبكم في دنيا في دنياهم ودينكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بنصيبهم. وهذه الآية وإن كانت في المنافقين لكن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم. فوجد من تشبه بالأمم السابقة في ترك العلم، وهذا التشبه بالنصارى الذين عبدوا الله على جهل فكانوا ضالين، ووجد من تشبه بالنصارى فترك العمل مع أن عنده علم. وأخذتم كالذي خاضوا، هذا في باب الديان يعني في الشبهات، وهذا فعل المبتدع، فالعصاة من أمة محمد يتشبهون بأهل الجاهلية في فعل المعصية من باب الشهوة، والمبتدع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بالأمم السابقة في التعبد بلا علم، والتشبه بالكفار في دينهم حرام، والتشبه بالكفار في دنياهم في ما هو من خصائصهم أيضا محرم، لكن الذي ليس من خصائصهم ويشترك فيه الناس فهذا لا يدخل في المعنى المحظور من التشبه بهم. أما ما يفعله الكفار لحاجة الناس فهذا ليس من باب التشبه إذا كان يشترك فيه الناس، وهو من باب العادات وليس من باب العبادات، فلا يدخل في هذا المعنى المنهي عنه المحظور ما يتعلق بالمخترعات والصناعات التي يصنعها الكفار ويحتاجها الناس، وهي ليست ما يختصون به في تعبدهم أو فيما يحتاجونه ويكون زيا خاصا بهم، فلا يدخل، لأن البدع إنما تكون في الديانة وليست في أمور الدنيا، ولا ما جاء من أمور الدنيا مما وإلا ما جاء في أمور الدنيا مما اختص به الكفار وخاصة وصار خاصا بهم، فهنا أيضا لا يتشبه بهم المسلم في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.